بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نكمل في هذه الدروس ما ابتدأنا به من تفسير سورة قاف، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا للتي هي أقوم، إنه سبحانه سميع مجيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
يقول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مناسبة هذه الآيات لما سبقها أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب المكذبين بالبعث وأقام عليهم الحجج والبراهين على صحة وقوع البعث بما خلق الله من السماوات والأرض وما ألقى فيها من الرواسي وما ذكر من خلق الإنسان، أخبر بعد ذلك عن القيامتين الصغرى والكبرى، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت أي حضرت وأتت، سكرة الموت أي سكرة موتك أيها الإنسان. والمراد بالسكرة الشدة والغمرة التي تصيب المحتضر، وهي شدة تذهل العقول وتطير لها الألباب حتى إنه لا يسلم منها الأنبياء. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت جعل يدخل يده في ركوة أو علبة ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع أصبعه صلى الله عليه وسلم وقال في الرفيق الأعلى، ثم مالت أصبعه عليه الصلاة والسلام ومالت يده. فالشاهد أن سكرة الموت، وهي شدته التي تذهل العقول، تصيب كل أحد من الإنس ومن الإنسان. ولهذا قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. بالحق أي بالأمر الحق الذي يكون للمحتضر، وهو ما يراه من الموت وما يعاينه من الملائكة، فإن ذلك كله حق يراه المحتضر. فإذا حضر الإنسان الموت رأى الملائكة ورأى أشياء لم يكن يراها من قبل، وهذا كله حق. وإنما سماه الله حقا لأنه أخبر به ولأنه أخبرت به الرسل، فحينئذ يرى المحتضر كلما حدث عنه، ولهذا قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك المشار إليه الموت وأهواله وما يعاينه الميت، ذلك الأمر ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت تفر منه في الدنيا أيها الإنسان، ها هو قد نزل بك، فنزل بك الحمام فأنى لك الفرار. ولهذا قال: ذلك ما كنت منه تحيد. قال بعض السلف: لو يستطيع المحتضر أن يفر إلى رؤوس الجبال لفعل، ولكنه لا يستطيع ذلك، لأنه حضرته الملائكة وأحاطت به ملائكة الرب جل وعلا. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، نفخ في الصور، نفخ فيه الملك الموكل به. والصور سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو قرن، هو قرن ينفخ فيه، وهو بوق عظيم لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. فينفخ الملك في الصور، والمراد بالنفخ هنا النفخة الثانية، النفخة الثانية التي يقوم الناس فيها لرب العالمين لحسابهم وجزائهم، وهي نفخة البعث. لأن النفخة في الصور نفختان: الأولى هي نفخة الفزع التي يعقبها الصعق أي الموت، ثم تكون النفخة الثانية بها يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا قال: ونفخ في الصور. والنافخ في الصور جاءت فيه أدلة في تسمية هذا النافخ، وهي تصح بمجموعها، فإن هذا النافخ هو إسرافيل عليه السلام، وأجمع العلماء على أنه إسرافيل، كما حكى إجماعهم القرطبي رحمه الله في سورة الأنعام. وقوله جل وعلا: ونفخ في الصور، بني الفعل للمفعول لما لم يسم فاعله تحقيقا لوقوع ذلك، فإن ذلك واقع لا محالة، كما أن كل ما أخبر الله به فإنه واقع لا محالة. وهذه الآيات إنما تتلى عليكم أيها الإخوة لتأخذوا حذركم، ولتكونوا على أهبة من كل ما حدثكم الله عنه من الآخرة وأهوالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: كيف أنعم وقد التقم الملك القرن يوشك أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. كيف أنعم، يعني كيف أهدأ وتطيب نفسي ويهدأ بالي وقد أخذ ملك القرن بهذا القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، يوشك أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، يعني أن هذا الأمر واقع عن قريب. نسأل الله الثبات لنا ولكم. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذلك المشار إليه هو الأهوال التي وعد بها المكذبون، وكل ما وعد بها المكذب الكافر فإنه سيكون واقعا. ولهذا قال: ذلك يوم الوعيد، أي الذي توعد الله به المكذبين الكفار. ولا شك أن يوم القيامة هو يوم الوعد أيضا، فهو يوم وعد ويوم وعيد. وإنما خص الوعيد بالذكر هنا لأن الحديث في هذه السورة عن المكذبين، وهذه السورة كما علمتم مكية، فهي فيها حديث عن الآخرة وأهوالها وما يلاقيه الناس، وكذلك حديث عن مصير المكذبين والمعذبين. ولهذا خص الله الوعيد بالذكر فقال: ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس أي مؤمنة وكافرة معها سائق وشهيد. قوله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قلنا إن المراد بالنفس هنا العموم، هنا العموم، وإن كان هذا العموم هو المقصود الأول في السورة، إلا أن هذا أيضا يعنى به في أول الأمر من كان مكذبا بالبعث وهم كفار قريش ومن لف لفهم ونحى نحوهم، ولهذا قال وجاءت كل نفس معها سائق أي ملك يسوقها إلى المحشر، ملك يسوقها إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت. قيل إن الشهيد ملك أيضا، فيكون مع هذا الإنسان شاهدان يشهدان عليه، شاهد يشهد عليه ومعه ملك يسوقه. وقيل إن الشهيد المراد به العموم، فالإنسان تشهد عليه جوارحه وتشهد عليه أعماله ويشهد عليه كل شيء، فتقام الشهود عليه يومئذ، ويأتي هؤلاء الشهود يوم القيامة، والله عز وجل غني عن كل شاهد، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على هذا الجائي للحساب، ولهذا قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت، هذه اللام هي الموطئة للقسم، وهذا أسلوب القسم يراد به تأكيد الكلام وأن هذا الأمر حق. والله لقد كنت في غفلة من هذا أيها الإنسان، والمقصود هنا بالخطاب الأول هو المكذب، بدليل قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك، قال لقد كنت في غفلة من هذا، كنت غافلا عنه أي كنت معرضا لا تفكر فيه ولا تقيم للآخرة بالا. وهذا هو حال العصاة والمكذبين والكافرين. أما أهل الإيمان وأهل اليقين فإنهم من الساعة مشفقون كما أخبر الله عز وجل، قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يعني فكشفنا عنك غفلتك، فكشفنا عنك الغفلة، رفعنا عنك غطاء الغفلة. ماذا كانت النتيجة؟ قال فبصرك اليوم حديد، مباشرة يكون بصره حديدا يعني قويا نافذا، فيبصر كل شيء ويعاين كل شيء من أمور الآخرة، فيرى كل ما كان مكذبا به، كما أن المؤمن يرى كل ما كان مصدقا به في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يكون بصره أشد ما يكون ويكون أحد ما يكون، ولهذا قال الله عز وجل أسمع بهم وأبصر متى؟ يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وأبصرهم. وقال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أن يكون لهم الرجوع؟ لا يكون لهم الرجوع، فهم صاروا على يقين من ما كانوا يوعدون به، ولهذا قال تعالى فبصرك اليوم حديد. قال الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين المراد به هنا الملك الذي وكل به، الملك الذي وكل به. وقوله هذا ما لدي عتيد أي حاضر، هذا الذي وكلتني به يا ربي من بني آدم قد أحضرته الآن وأحضرت معه عمله لتحاسبه ولينال جزاءه. وقوله هذا ما لدي عتيد، إعراب هذا ما لدي عتيد، هذا مبتدأ، ما لدي خبر أول، عتيد خبر ثان، أي هذا الذي وكلتني به حاضر معي الآن. وقوله تعالى قال قرينه، قيل إن القرين مفرد ملك واحد، وقيل هما اثنان، هما اثنان، ويحتمل والله أعلم أن يكون الثاني هو الشهيد المذكور في الآية السابقة، فيكون الملك فيكون القرين إذن اثنين. ويدل لهذا قوله عز وجل بعد ذلك ألقيا في جهنم، فهما ملكان اثنان. قال تعالى ألقيا في جهنم، المخاطب هنا الملكان، ألقيا في جهنم يعني اقذفا في جهنم كل كفار عنيد. جهنم اسم من أسماء النار نعوذ بالله منها، قيل إنه اسم إنه اسم أعجمي أصله كهنام، فهو من اللغة الفارسية، وهذا ما عليه أكثر اللغويين. وقيل إنه اسم عربي من الجهومة، وهو سوء المنظر، وسميت النار جهنم لأنها سيئة المنظر، بشعة المنظر. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن هذا الاسم عربي، لأن الأصل في كلمات القرآن أنها عربية، والله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا قيل عن اللفظ إنه معرب أو غير عربي في أصله، وهنالك قول آخر بأنه عربي، فيقدم القول الثاني بأنه عربي، لأن هذا هو الأصل في كلمات القرآن، فالله أخبر أن القرآن عربي، وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. قوله جل وعلا ألقيا في جهنم، جهنم ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. إن قلنا إنه اسم معرب فيكون المانع العلمية والعجمة، وإن قيل إنه اسم عربي فالمانع من الصرف العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يخاطب الله الملكين، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كفار يعني عظيم الكفر، فكفار صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فهذا الكافر قد بلغ الغاية في كفره، فحقه أن يلقى في جهنم. كل كفار عنيد، عنيد يعني أنه معاند للرسل، مكذب لكل ما أخبر به من القيامة والجنة والنار، مكذب لكل ذلك، مكذب بكل ما أخبرت به الرسل، ولهذا قال عنيد. وعنيد أيضا صيغة مبالغة. في هذه الآيات من الفوائد أن الموت حق آت لا محالة، فلا مفر منه لكل إنسان. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الموت يجيء بالحق الذي أخبرت به الرسل وتحدثت عنه الكتب، التي أنزلها الله عز وجل لقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق وقلنا إن الميت يعاين ما كان ينكره في الدنيا، وهكذا المؤمن يعاين ما كان يؤمن به في الدنيا. فالموت يجيء بالحق. وفيها أيضا أن الموت حق، أن الموت حق، ولهذا لا يجحد الموت أحد، لا يجحد الموت أحد. وبعض الناس يقول إذا قيل له مات فلان يقول أشهد أن الموت حق ولا لا، هذا ليس بعقيدة، الموت حق، وإنما العقيدة والحق ما يكون، يعني العقيدة أن يؤمن بما يكون بعد ذلك، ما يكون بعد ذلك. فالشاهد أن الموت يجيء بالحق. وقوله جل وعلا: ذلك ما كنت منه تحيد، فيه من الفوائد أن من طبع الإنسان الفرار من الموت، الفرار من الموت، وأن ذلك وأن يكون للميت ذلك. وفيها أيضا أن القيامة آتية يقينا، القيامة آتية يقينا، وأول مراحلها النفخ في الصور، أول أحداث القيامة النفخ في الصور. والإيمان بالقيامة باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكمل إيمان عبد إلا بها. وفيها أيضا من الفوائد أن من أسماء يوم القيامة يوم الوعيد، أن من أسماء يوم القيامة يوم الوعيد. وفيها أيضا من الفوائد إثبات البعث والجزاء، إثبات البعث والجزاء. وفيها أيضا أن كل نفس من المكلفين تأتي يوم القيامة فلا يتخلف عن الحضور في ذلك اليوم أحد، لا يتخلف، لأن الله قال: وجاءت كل نفس، فلا يتخلف عن الحضور في ذلك اليوم أحد. فعليك يا عبد الله أن تأخذ الأهبة وأن تستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح الذي ينجيك. وفيها أيضا أن كل نفس تأتي يوم القيامة معها سائق وشهيد، معها سائق وشهيد يشهد عليها بأعمالها. وفيها أيضا من الفوائد الجمع في الذكر بين القيامتين الصغرى والكبرى، فجمعت هذه الآيات القيامتين الصغرى والكبرى. والمراد بالقيامة الصغرى ما المراد؟ الموت. ولهذا كل من مات فقد قامت قيامته، فجمعت هذه الآيات بين القيامتين الصغرى والكبرى، الصغرى في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت، والكبرى في قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وهذا أيضا ذكر في القرآن في غير موضع، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال الله عز وجل بعد ذلك: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في سورة المؤمنون. وهكذا في سورة الواقعة جمع الله بين القيامتين في أول السورة في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، وهي القيامة. وفي آخر السورة قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فذكر القيامة الكبرى أولا ثم ذكر القيامة الصغرى في آخر السورة. وهذه مناسبة من مناسبات القرآن. وهكذا أيضا ذكر ذلك في سورة القيامة وفي سور أخرى. وفيها أيضا من الفوائد أن الكافر المكذب غافل عن كل أولئك الذي فجأه وحضره، قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فيلم به ما كان غافلا عنه معرضا عنه مكذبا به، فتجتمع عليه المصائب والحسرات. ولهذا يقول: يا ليتني كنت ترابا، ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفيها أيضا من الفوائد أن في هذه الآيات شاهدا لقوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وفيها أيضا أن الكافر يكشف له الغطاء يوم القيامة، فيبصر مشاهد القيامة ببصر حاد نافذ، فيكون بصره يومئذ أحد ما يكون، لقوله تعالى: فبصرك اليوم حديد. وهذه الآيات أيضا تشهد لقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، والقرآن يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضا.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
قال الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. تقدم تفسير الآية، قال الله عز وجل: مناع للخير معتد مريب. انظر في صفات هذا المكذب: كفار عنيد، مناع للخير، مناع أي كثير المنع للخير الذي وجب عليه في ماله والخير الذي يبذله غيره، فإن هذا مناع لكل ذلك، كما تدل عليه صيغة المبالغة مناع للخير. وفي هذا ما يدل على أن الإنسان مأمور أن يبذل الخير الذي وجب عليه إن في ماله أو في غير ذلك مما هو مأمور به، وأن يبذل الخير للغير. مناع للخير معتد، أي معتد على حدود الله، ومعتد على الآخرين بالظلم والبغي. وقوله تعالى معتد، انظر أطلق هذا اللفظ ليشمل كل اعتداء، فهو معتد على حدود الله ومحارمه، ومعتد على الآخرين. مريب يعني شاك في دينه، مكذب بما أخبر الله به وبما أخبرت به الرسل. معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر يعبده من دون الله، فهو مشرك بربه جل وعلا. فألقياه في العذاب الشديد، أعاد الأمر للملكين تأكيدا للأمر بذلك ولما فيه من الإهانة له، وليبنى عليه ما بعده من قوله: فألقياه في العذاب الشديد، أي في عذاب النار. ولا شك أن عذاب النار شديد، أن عذاب النار الذي أوعد الله به شديد. ولهذا قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الله عز وجل فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه أي قرين الكافر. والمراد بقرين الكافر هنا من؟ الشيطان. الشيطان الذي وكل به. وقد وكل به شيطان. لماذا وكل به شيطان؟ لأنه تنكب الإيمان وأعرض عن داعي الرحمن. وكل من أعرض عن الإيمان وأعرض عن الله عز وجل فسيقيض له شيطان. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين. فهذا يدلك على أن على العاقل أن يحذر. فإن من كذب وأعرض فلا بد أن يلم به شيطان يزين له الشر والكفر حتى يقوده إلى جهنم والعياذ بالله. إذن صار في هذه الآيات ذكر قرينين. القرين الأول في قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين هنا الملك الذي يأتي معه. وقوله في الآية الثانية قال قرينه المراد به الشيطان. قال قرينه أي قرين الكافر ربنا ما أطغيته يعني يا ربنا. وانظر اعتراف هذا الشيطان بربوبية الله له. ربنا ما أطغيته يعني ما أطغيت هذا الكافر المكذب ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لكن حرف عطف واستدراك. ولكن كان في ضلال بعيد يعني كان في ضلال بالغ. هو الذي ضل وهو الذي غوى. أنا ما قشرته ولا أجبرته على الضلال ولكنه هو الذي ذهب إلى هذا الغي والضلال والكفر. وانظر كيف يكون التبرع وكيف يخذل هذا الشيطان هذا الكافر ويتبرأ منه. لأنه يعلم أنه سيعذب بكفره هو وبإغوائه وإضلاله لهذا الذي أضله من الإنس. ولهذا يكثر التقاول والتخاصم بين هذا الشيطان وبين صاحبه. يتقاولان ويتكاذبان ويتنازعان. فيقول الله حينئذ قال لا تختصموا لدي. قال لا تختصموا لدي. الذي يقول ذلك هو الله جل وعلا. هو الله لا تختصموا لدي. وهذا نهي معناه التيئيس يعني لا تتنازعوا عندي ولا تتخاصموا عندي. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قدمت ضمن معنى تقدمت ولهذا عدي بالباء أي وقد تقدمت إليكم بالوعيد أي الذي جاءت به الرسل إليكم وأنزلت به الكتب إليكم. فهذا الوعيد كله قد تقدم إليكم وسمعتموه وأقيمت عليكم به الحجة. فإذا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا تنقذونني ولا أنقذكم، ولا يغيث أحد أحدا يوم القيامة. ولهذا قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فيرى هذا النار ويرى هذا النار. قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي، أي الذي القول المراد به الحكم الذي حكمت به. ما هذا الحكم الذي حكم الله به للكفار؟ أنه يعذبهم وأنه جل وعلا يسريهم نارا، فلا بد أن يدخلوا النار، لأن الله عز وجل قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وما أنا بظلام، هذا يخبر الله به عن نفسه، فالله ينفي الظلم عن نفسه، والله عز وجل منزه عن الظلم. وما أنا بظلام للعبيد، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأخبر الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالموا. فقوله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل لا يظلم أحدا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا يعذب أحدا بذنب غيره. لا يعذب الله أحدا بغير ذنب، ولا يعذب أحدا بذنب غيره. ولهذا قال: وما أنا بظلام للعبيد، جمع عبد، يعني للناس مطلقا. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا لا يظلم الكافر ولا يعذبه إلا بكفره وبما ترتب على كفره. إن كان من الضلال فيعذبه الله بمن أضل، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وكذلك الله عز وجل لا يظلم مؤمنا بأن ينقص حسناته، فلا تضيع حسنات المؤمن عند الله عز وجل، ولا يهضم أحد حسناته. ولهذا قال: وما أنا بظلام للعبيد. قال ابن عطية رحمه الله في سورة آل عمران، وهنا نحب أن نذكر بعض الفوائد لطلاب العلم، قال: استقريت جمع عبد في القرآن، فوجدت أن العباد جمع عبد يورد في موضع التكريم، وعبيد يورد في موضع التحقير. استقريت ذلك فاضطرد معي في القرآن، ولكن هذا ينازع فيه. فهذه الآية: وما أنا بظلام للعبيد، يعني تفيد العموم، وما أنا بظلام للعبيد، فالله عز وجل لا يظلم أحدا. وقوله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد، فيها سؤال لطالب العلم، فالله نفى عن نفسه أنه ليس بظلام، وصيغة ظلام صيغة مبالغة، فهي تنفي المبالغة في الظلم، لكن لا تنفي الظلم من أصله، لا تنفي الظلم من أصله. فإذا قيل: فلان قتال للرجال، نعم فلان قتال، أو فلان ليس بقتال للرجال، فإنها تفيد أنه ليس كثير القتل، لكن لا تفيد أنه لا يقتل. فهمتم؟ إذن قال أهل العلم قوله تعالى وما ربك بظلام صيغة مبالغة تنفي مبالغة الظلم، المبالغة في الظلم، ولا تنفي الظلم من أصله. وأجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بعدة أجوبة، من ذلك أنهم قالوا إن هذه الصيغة صيغة المبالغة ظلام لا مفهوم لها في سياق النفي، لأن المراد بها التأكيد، فهي تفيد نفي الظلم كثيره وقليله. نعم، لأن صيغة الخبر المنفية لها وسائل للتأكيد، لها وسائل وطرق في التأكيد. من طرق التأكيد الخبر المنفي مجيء الباء وما ربك بظلام، ومن طرق تأكيد الخبر المنفي بناء الصيغة للمبالغة. هذا هو الجواب الأول، فصيغة المبالغة إذن لا مفهوم لها. والجواب الثاني أن المراد بظلام، أن المراد بظلام النسبة. النسبة ما معنى النسبة؟ يعني ليس بذي ظلم. فصيغة ظلام يراد بها النسبة، مثل نجار وحلاق، لا يراد بهاتين الصيغتين المبالغة، وإنما يراد النسبة، يعني أن هذا منسوب إلى النجارة وهذا منسوب إلى الحلاقة. وكذلك ظلام يراد بظلام ظالم، فالمراد بها النسبة. وهنالك جواب ثالث، قيل إن في الجواب الثالث إن نفي المبالغة يفيد المبالغة في النفي، نفي المبالغة وما ربك بظلام يفيد مبالغة المبالغة في النفي، يعني أن هذا الظلم منفي أصلا، الظلم منفي أصلا كله، فالله عز وجل لا يظلم أحدا لا ظلما كثيرا ولا قليلا. فهذه ثلاثة مسالك سلكها أهل العلم. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام أن للإنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن الشياطين. وفيها أيضا من الفوائد أن السائق والشهيد موكلان بإحضار العبد يوم القيامة، يحضرانه، يسوقانه إلى المحشر. وفيها أيضا أن هذا السائق والشهيد من الملائكة يؤمران بإلقاء الكافر المكذب في النار، لقوله تعالى فألقياه في العذاب الشديد. وفيها أيضا ذكر ست صفات قبيحة لهذا الكافر الشقي. ما هذه الصفات الست؟ الكفار، العنيد، مناع للخير، نعم، المعتدي، المريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. والله عز وجل إنما ذكر هذه الصفات في كتابه العظيم لنحذرها ولنجتنبها، لأنها من صفات الأشقياء، فلا يليق بالمؤمن أن يتصف بها. وفيها أيضا أن هذه الصفات الست لهذا الشقي هي التي أوردته النار والعياذ بالله، أوردته النار، لأن الله ذكرها في معرض الوعيد وفي معرض الزج به في جهنم. وفيها أيضا إثبات النار وأن من أسمائها جهنم، والقرآن ذكرت فيه أسماء كثيرة للنار، نسأل الله السلامة منها، ذكر من أسمائها جهنم ولظى والجحيم وسقر والسعير والحطمة. وهذه الأسماء تدلك على هول المسمى، فإذا كثرت أسماء المسمى فإن هذه الأسماء تدل على أن لهذا المسمى شأنا، لأن كل اسم يحمل صفة، فكل اسم من هذه الأسماء يحمل صفة. ولهذا تنوع ذكر أسماء النار في كتاب الله العظيم ليأخذ العبد حذره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، حذرتكم النار. فيها أن الكافر معاند لله، معاند لرسله، وفيها أيضا أن أعظم شقائه، أن أعظم أسباب شقائه الكفر والشرك. ولهذا ذكر الله هذه الصفة في آخر الصفات: الذي جعل مع الله إلها آخر، تنويها بشأنها وأنها السبب الأكبر في إراده جهنم والعياذ بالله. وفيها أيضا أن من صفات هذا الكافر المنع للخير، المنع للخير، فيمنع الخير مطلقا سواء الخير الواجب أو المندوب. وفيها أيضا أن من صفاته الاعتداء على حدود الله وعلى محارمه والاعتداء على عباد الله. وفيها أيضا أن من صفات الكافر الشك في يوم القيامة، فيشك في يوم القيامة، لأن الله قال عنه مريب. فالشك في يوم القيامة هذا من صفات الكافرين. وفيها أيضا أن الكافر وقرينه يوم القيامة يختصمان يوم القيامة بين يدي الله، يختصمان ويتبرأ كل واحد من الآخر، هذا يدعي وهذا يتبرأ منه، هذا يدعي وهذا يتبرأ منه. وفيها أن الله عز وجل لا يعذرهما، لا يعذرهما ولا يقبل معاذيرهما. ولهذا قال: لا تختصموا لدي. وقلنا إن النهي هنا معناه التيئيس، التيئيس يعني لا عذر يقبل أصلا. وفيها أيضا أن وعيد الله للكافرين لا يخلف، أن وعيد الله للكافرين لا يخلف. وعلى هذا فلا يرجى للكافر مغفرة، فمن مات على الشرك الأكبر والأصغر على الصحيح فإن الله لا يغفر له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفيها أيضا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم لقوله: وما أنا بظلام للعبيد. وفيها أيضا من الفوائد إثبات عندية الحكم لقوله جل وعلا: هذا ما لدي، نعم، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي أي عندي. وهذا هذه العندية هي عندية الحكم، لأن العندية المضافة إلى الله تأتي على أنواع، فهنالك عندية الحكم كما هنا، وكما في قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم، يعني في حكم الله. وهنالك عندية المكان المذكورة في قول الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، والمراد بهم الملائكة. وهنالك عندية الوعد وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وطالب العلم يميز بين أنواعها. نعم.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لما تقدم ذكر جهنم نعوذ بالله منها في قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ذكر الله بعد ذلك ما يكون من خطابه للنار، فقال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. يوم هذا ظرف منصوب، قيل بتقدير أذكر يوم نقول، أذكر يوم نقول، وقيل إنه متعلق بظلام، أي وما أنا بظلام للعبيد في يوم القيامة. يوم نقول لجهنم، يوم نقول لجهنم، أي في يوم القيامة يخاطب الله النار فيقول لها: هل امتلأت. وهذا السؤال ليس سؤال استعلام، لأن الله علام الغيوب، وهو جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولكن هذا السؤال سؤال تقرير، أي ألست قد امتلأت، ألست قد امتلأت كما وعدتك، فهو سؤال تقرير وليس سؤال استعلام. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هي أي جهنم هل من مزيد، هذا سؤال طلب، تريد الزيادة، تريد الزيادة. فهي الآن امتلأت، لكنه امتلاء ليس إلى النهاية كأول مراحل الشبع، فإن الإنسان إذا شبع في أول مراتب الشبع فإنه يحتاج، أو لو أضيف إليه طعام لأكل، أليس كذلك؟ والنار نعوذ بالله منها يملأها الله أول الأمر، ولكن يكون فيها متسع، يكون فيها متسع، فلهذا تقول هل من مزيد، تسأل الله الزيادة هل من مزيد، لأنها تتغيظ على الكافرين ويكون لها شهيق وزفير، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظ، تتغيظ على الكافرين وتطلب المزيد. واعلم أيها المسلم أن قول الله جل وعلا يوم نقول لجهنم خطاب من الله لجهنم، وقول الله جل وعلا وتقول هل من مزيد خطاب من جهنم، فهي تتكلم، وكلام النار هذا كلام حقيقي الله أعلم به، لا نكيفه ولا نقول إنه مجموع لهيب النار كما قال بعض المفسرين، أو إن من لهيبها تجتمع أصوات، كلا، ولكنه كلام حقيقي، كلام حقيقي، ولا نقول إن هذا ضرب من التخييل الذي يراد به تهويل الواقعة كما جنح إلى ذلك بعض المفسرين، كلا، ولكن نقول إنه كلام حقيقي. لماذا؟ لأن هذا هو ظاهر اللفظ، ولا قرينة تحمل هذا السياق من حقيقته إلى مجازه كالتخييل ونحوه، فكلام النار حقيقي. ثم جاءت النصوص الأخرى تدل على أن الله عز وجل يخاطب النار ويخاطب الجنة، وأن الجنة تتكلم وأن النار كذلك تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون وفي المتكبرون، وقالت الجنة في الضعفاء والمساكين. قال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. ولهذا قالت النار هل من مزيد، تطلب أن تمتلئ. وثبت أيضا في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، أذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد فهو من نفس جهنم والعياذ بالله، وأشد ما تجدون في الصيف هو من نفسها. والشاهد قوله تعالى اشتكت النار، قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار لربها، وهكذا قوله تعالى وتقول هل من مزيد. إذن هو خطاب، كلام حقيقي، هو كلام حقيقي. وهذا هو الأصل في النصوص الشرعية، أنها تحمل على ظواهرها ولا تنقل عن هذا الظاهر إلى غيره إلا بقرينة أو بدليل، بقرينة من السياق، من داخل السياق نفسه من النص، أو بدليل يعني من خارجه. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لما ذكر الله عز وجل ما يكون من شأن النار وما يكون من خطابه لها، ذكر بعد ذلك الجنة، فقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، لأن هذه الطريقة طريقة حسنة، لأن من الناس من لا يؤثر فيه إلا الوعظ والترهيب، ومنهم من يؤثر في نفسه الترغيب، وطريقة القرآن الجمع بين ذلك. وهذا ما ينبغي أن يسلكه الدعاة إلى الله، أن يجمعوا في أساليب الدعوة ما بين الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت يعني قربت لهم، وهذا من باب الإكرام حتى يروها، تكريم من الله لهم. وأزلفت الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واشتقاق الجنة من مادة جننة، من مادة جننة التي تدل على الستر والخفاء، والخفاء لأن الجنة لا تعلم حقائق ما فيها، لا تعلم حقائق ما فيها، لا تعلم حقائق ما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهؤلاء هم المتقون. والله عز وجل كثيرا ما يربط المآل الحسن بالمتقين، لأن التقوى هي التي تنجي يوم القيامة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إلى غير ذلك من الآيات التي علق فيها الجزاء على التقوى. وهنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد هذا تأكيد لأزلفت، كما إذا قلت فلان كريم غير بخيل. وقوله غير بعيد هذا منصوب على الظرفية، فهي مقربة إليهم ينظرون إليها رأي العين، وهذا فيه من إكرام الله لهم ومن تأمينه لهم ما فيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون أي الذي ترونه من الجزاء الحسن، الجنة التي ترونها الآن أزلفت وجعلت منكم مرأى العين. هذا ما توعدون أي الذي وعدتكم به، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال عز وجل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وهنا قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. انظر وصف المؤمنين، وصف المتقين، حتى تعرف هذه الصفات وتتحلى بها. قال: ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني رجاع إلى الله، يرجع إلى الله في كل أموره، في كل أموره يرجع إلى الله، في عباداته، في معاملاته، إذا أحس بالذنب والتقصير رجع إلى الله. ولهذا عبر بأواب صيغة مبالغة تدل على أنه كثير الأوب، أي الرجوع إلى الله عز وجل. لكل أواب حفيظ، أي حافظ لحدود الله، حافظ لما أمره الله بالمحافظة عليه من الفرائض والحقوق وغيرها. ولهذا عبر بصيغة المبالغة حفيظ، فحفيظ أبلغ من حافظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، الذي يخاف الله بالغيب يعني إذا خلى بنفسه، خلى في بيته لا يراه أحد، خلى في مكتبه، خلى في مزرعته، خلى في استراحته، يخشى الله عز وجل، لأنه في خلوته لا يراه أحد ويستطيع أن يأتي بكل شيء، ولكنه يخشى الله جل وعلا، يخشى الله. وانظر كيف عبر بالخشية ولم يقل من خاف، لأن الخشية تدل على تعظيم المخوف، الخشية تدل على تعظيم المخوف. من خشي الرحمن بالغيب، فعليك يا عبد الله أن تكون على خشية من الله عز وجل في خلوتك وفي جلوتك. وخشية الرحمن بالغيب تدل على صدق الإيمان، تدل على صدق الإيمان. فإذا خلوت عن الأعين فلا تقل لا يراني أحد، لأن الله يراك، لا تقل لا يراني أحد، فتطلق بصرك فيما حرم الله عليك، وتستمع إلى ما لم يبح الله لك أن تستمعه، احذر ذلك. واجعل قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهكذا اجعل قوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب نصب عينك. وفي مجيء اسم الرحمن هنا إشارة لطيفة، وهي أن هذا الخاشي يعلم أن الله هو الرحمن وأن الله سيرحمه، ومع ذلك ما أقدم على الحرام، ولكنه خشي الله عز وجل، خشي هذا الرب الرحمن، فمن خوفه أنه لم يعص الله مع كونه رحمانا يرحم، لكنه قال: إني أخاف الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يعني قلب خاضع خاشع لله عز وجل. وهنا علق هذا الأمر بالقلب، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهنا علق ذلك بالقلب، لأن مدار كل شيء على القلب، مدار كل شيء على القلب. وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها، يخاطبون يقال لهم ادخلوها،
وهذا أمر إكرام، هذا أمر إكرام، فإن من إكرامك لضيفك أن تقول له تفضل أدخل منزلي، تفضل هلم أقبل. يقال للمتقين يوم القيامة أدخلوها مكرمين، أدخلوها بسلام، أي سالمين من الآفات ومن كل ما تكرهون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والدين والمسلمين. أدخلوها بسلام، أي سالمين مسلمين من كل سوء، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ولهذا قال أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. الخلود يعني أنكم خالدون في هذه الجنة، في دار الكرامة. وهذه منة عظيمة أنهم يدخلون ولا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين. أعظم المنغصات على أهل النعيم في الدنيا يقينهم بأنهم سيرتحلون عن هذا النعيم، أليس كذلك؟ سيهجم عليهم الموت وينتقلون إلى الدار الأخرى، أما الجنة فخلود ولا موت. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه يجاء يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة انظروا، فينظرون ويشرئبون، ثم يقال لأهل النار يا أهل النار انظروا، فينظرون ويشرئبون، ثم يذبح ذلك الكبش ويقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. ولهذا قال الله هنا أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. قال الشاعر يصف حاله في الدنيا وما هو عليه من النعيم: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، تيقن عنه صاحبه انتقالا، يعني تيقن أنه سيذهب عنه في يوم من الأيام. ولما دخل بعض الأكابر قصره وجاء إليه الناس يهنئونه، فقال له رجل من الصالحين: ما أجمل هذا القصر، لولا أنك ستغادره يوما. فبكى هذا الرجل، بكى. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه مهما أصاب من السعادة في هذه الدنيا فإنه سيرتحل، فعليك يا عبد الله أن يكون حظك هو الآخرة، وأن تكون السلعة التي تسعى إليها هي الجنة، هي الجنة. قال الله عز وجل أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. اسمع إكرام الله لأهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا من كرم الله وفضله. لهم أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها، كل ما يشتهون فيها، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهنا قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني وعندنا مزيد، مزيد من النعيم. ومن المزيد أيضا رضوان الله، ورضوان الله أكبر، كما قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ولهذا قال الله لأهل الجنة: ألا أعطيكم أكبر من ذلك؟ فيقولون: وما تعطينا يا ربنا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا من المزيد، وهو أعظم المزيد، النظر إلى وجه الله جل جلاله، إلى وجه الله جل جلاله. وبه فسرت الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. وقوله ولدينا مزيد، مزيد اسم مفعول مثل المبيع، فهذا أيها الإخوة ثواب الله للمتقين، ثواب الله للمتقين هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. والله عز وجل أخبرنا بهذه الأحاديث عن الجنة والنار، أخبرنا الله عن النار وأهوالها وأخبار أهلها لنأخذ حذرنا، وأخبرنا الله عز وجل عن الجنة وصفاتها وأخبار أهلها وما أعد لهم من النعيم حتى نسعى إليها وحتى نطلبها، لأن هذه السلعة هي سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة هي منتهى آمال المؤمنين. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه شجرة واحدة أيها الإخوة، فكيف في بقية أشجار الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فهي جنات أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. أكثر الله في كتابه المبين من الحديث عن الجنة لنشتاق لها ونسعى إليها بالعمل الصالح. جاءت حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابنها في غزوة بدر، فقالت: يا رسول الله، أخبرني إن كان ابني في الجنة أمسكت عن البكاء، وإن كان في غير ذلك بكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلت أجننت؟ ويحك، إنها جنان وليست جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة يعني خيرها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن لتكن همتك عالية أيها المؤمن. الله عز وجل أخبرنا في كتابه العظيم عن الجنة وأهلها، وأخبرنا عن طعامهم وعن شرابهم وعن خدمهم وعن مجالسهم حتى نعمل لهذه الدار، دار كرامة الله ورضوانه. قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. المنثور، اللؤلؤ المنثور، يلقي بعضه ضوءه على بعض فيتناثر الضياء، وهكذا غلمان أهل الجنة كاللؤلؤ المنثور، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، فهم خدم كثيرون، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. أخبرنا الله عز وجل عن طعام أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فالفاكهة كثيرة، ولا يمكن أن يتخير الإنسان من الشيء إلا إذا كان كثيرا، أليس كذلك؟ ففاكهة الجنة كثيرة، ولهذا قال: وفاكهة مما يتخيرون. أخبرنا الله عز وجل عن مجالسهم: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، وزرابي مبثوثة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، زرابي مبثوثة في كل مكان. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. واتكاؤهم يدل على راحة البال، لأنه لا يتكئ إلا من كان مرتاحا. فهذا أيها الإخوة شيء أخبر الله عز وجل عن صفات الجنة، فاسعى لها يا عبد الله. هذه الجنة لا تشترى بالملايين ولا بالمليارات، ولكن بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. وقبل ذلك رحمة الله وفضله، الجنة تنال بالعمل الصالح، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالأعمال الصالحة. هذه السلعة، السلعة الغالية النفيسة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يعني اعمل يا عبد الله العمل الصالح حتى تكون من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مواردين والمسلمين من أهل الجنة. هذه الجنة أيها الإخوة أكثر الله من أوصافها في كتابه العظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بصفات كثيرة. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في وصف الجنة، وهذا الكتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، جعله في 70 بابا، فأوصيكم بقراءته. هذه الآيات التي تليت فيها فوائد، من فوائدها بدءا من قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيها خطاب الله للنار وأنها تسأل وتجيب، وقلنا إن هذا سؤال حقيقي وجواب حقيقي. وفيها أيضا أن النار واسعة نعوذ بالله منها، وفيها أن النار واسعة لأهلها فلا تمتلئ بهم، ولهذا لا تزال تطلب المزيد ولا تمتلئ حتى يضع الجبار عليها قدمه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتمتلئ حينئذ وتقول قطن قطن، يعني حسبك أو حسبي حسبي. وفيها أيضا من الفوائد أن الجنة تقرب لأهلها يوم القيامة، تقرب لأهلها، وفي ذلك إكرام لهم. وفيها أيضا ذكر ما يقال لأهل الجنة عند انتهائهم إليها، وفيها أيضا بشارة أهل الجنة بالسلامة، بشارة أهل الجنة بالسلامة والخلود فيها. وفيها أيضا أن ثواب أهل الجنة لا حدود له لقوله تعالى: ولدينا مزيد. وفيها أيضا أن أعظم ثواب أهل الجنة النظر إلى وجه الله جل جلاله، وهو الزيادة والمزيد في هذه الآية. وفيها أيضا أن المتقين في الجنة خالدون لقوله تعالى: ذلك يوم الخلود. وفيها أيضا أن لهم ما يشاءون من أصناف النعيم، فكل ما خطر في بالهم فإنهم ينالونه لقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفيها أيضا إثبات عندية الملك بقوله تعالى ولدينا مزيد، أي عندنا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح حكامهم، اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.